الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم وأحمد وغيرهما عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. العراف معشر المسلمين هو الذي يدعي معرفة الغيب، ومعرفة الغيب كما تعلمون ليست للبشر ولا للجن، وإنما يعلم الغيب الله جل وعلا وحده. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب من تلقاء أنفسهم، وإنما يعلمون إذا علمهم الله. يقول الله عن إمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو عليه الصلاة والسلام يذكر أنه لا يملك لنفسه النفع والضر إلا ما شاء الله أن يملكه، وأنه لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لتجنب أي ضرر سيقع به، ولبحث عن أي خير بعيدا عنه. سيعلم ماذا سيحدث له في اليوم التالي أو في الساعة التالية أو في الشهر التالي، فإذا وجد أنه شر فسيجتنب ذلك الشر بعد أن علم، وإذا علم أنه سيفوته خير فإنه سوف يأخذ بالأسباب التي تضمن له هذا الخير، ولكنه لا يعلم الغيب، ولذلك ينزل به ما قد يكرهه ويفوته ما يحبه، فهو بشر كسائر البشر. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإخوانه الأنبياء كذلك، وإنما إذا أطلعهم الله على شيء من الغيب فإن ذلك يكون بإطلاع الله ولا ينسبونه إلى أنفسهم. يقول الله سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذا أراد الله إطلاع رسول على شيء من الغيب فإنه يحرسه بالرصد، وهم الملائكة وكذلك الشهد التي تمنع اطلاع الشياطين، لأن الشياطين لربما حاولوا أن يخلطوا، فلذلك تكون حراسة للأنبياء حتى يتلقوا ما أراد الله أن يتلقوه من علم الغيب، ثم بعد ذلك يبلغونه للناس دون خلق. فكيف إذن يأتي أناس من شر الناس وهم العرافون والكهنة فيزعمون لأنفسهم معرفة الغيب؟ إن هذا لهو الضلال، وإن من يصدقهم معناه أنه يصدق الضلال، معناه أنه يدعو هؤلاء الضلال الأشرار. فلذلك استحق من يأتي العراف فيسأله فيصدقه، استحق هذا الوعيد. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال العلماء: إن العراف هو الذي يخبر عن الغيبيات الماضية، والكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات المقبلة أي عن المستقبل. فالعراف يسأل على سبيل المثال عن المسروقات، فإذا سرق على إنسان شيء فإنه كان في الجاهلية يذهب إلى العراف فيقول له: سرق الشيء فلان. أو إذا ضلت ضالة كالإبل أو نحو ذلك فإنهم كانوا يذهبون إلى العراف فيسألونه فيخبرهم. وفي الحقيقة فإن العراف يتلقى من الشياطين، معه شياطين مبثوثون هنا وهناك يخبرونه عن السرقات وعن الضلال، وقد لا يهتدي بعض أصحابه من الشياطين إلى ذلك، فقد يسألون شياطين المنطقة فيخبرونه بحكم ما بين الشياطين من تعاون على الإثم والعدوان، فيظن الناس أن هذا العراف هو الذي علم بالمسروق أو علم بالضال، ويظنون أن ذلك من علم الغيب، وليس الأمر كذلك، وإنما هو استعانة بالشياطين. ولأن الشياطين أيها المسلمون هم ألد أعداء البشر، فلذلك لا يجوز أبدا الاستعانة بهم، لأنهم يستغلون هذه الاستعانة في نشر الشرك وفي إيهام الناس بأن العرافين وأمثالهم من السحرة والمنجمين والكهنة والذين يخطون في الرمل يوهمونهم بأن هؤلاء لهم قدرات فوق قدرات البشر، وأن من ضمن قدراتهم أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يملكون أن ينفعوا وأن يضروا. فمن أجل ذلك حرمت الاستعانة بالشياطين، وحرم السحر، وحرم التنجيم، وحرمت الكهانة، وحرمت العرافة، إلى آخر هذه الأساليب التي منعت منها النصوص الشرعية. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال العلماء بأن الصلاة لا تقبل عقابا له حين ارتكب هذه المعصية الكبيرة، وليس مطلوبا منه أن يعيد الصلوات فإنها مجزئة، ولكنه مطلوب منه أن يتوب إلى الله جل وعلا من ارتكابه لهذا المنكر العظيم. وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الآخر تغليظ أشد. في الحديث الأول العقوبة أن لا تقبل الصلاة 40 ليلة، وفي الحديث الثاني وصم لمن صدق العراف أو الكاهن بالكفر. وهذا الكفر أيها المسلمون قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، فإذا تعمق في ذهن الشخص الذي أتى العراف أو الكاهن أن هذا العراف أو الكاهن يملك صفات إلهية بأنه يضر وينفع ويعلم الغيب، فقد كفر فعلا. وإن صدقه لأنه يعلم أنه يستعين بالشياطين فقد يكون كفرا أصغر. فأطلق عليه الصلاة والسلام كلمة الكفر عليه لكي يكون وعيدا، لكي يخشى على نفسه ولكي يخشى على دينه. فربما كان تصديقه من النوع الذي يجعله والعياذ بالله كافرا كفرا أكبر. فليتق الله أولئك الذين يترددون على هؤلاء المشعبذين الذين يظهرون الخرافات بالمظهر الخادع، وكثير من الناس ينخدعون بها. لو كان فيهم خير لنفعوا أنفسهم. لوجدنا أن العراف والكاهن من أغنى الناس ومن أكبر الناس منزلة في الناس، ولكننا نجدهم في أسوأ الأوضاع. فالاستعانة بالشياطين أيها المسلمون تضر هذا الذي يستعين، فتجدونه منحطا ساقطا في أخلاقه، يتعامل معه الشياطين تعامل الإذلال وتعامل الاحتقار. قال الله سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالنار في انتظار الجميع، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن الكهنة مرتبطون بالشياطين، وقد ورد في الحديث المتفق عليه أن الله يقضي الأمر في السماء ثم يبلغ ذلك إلى الملائكة، فأهل كل سماء من الملائكة يسألون أهل السماء التي فوقهم حتى يصل الأمر إلى السماء الدنيا، وهنالك شياطين يسترقون السمع فيسمعون شيئا من هذا فينقلونه بالتسلسل حتى يصل إلى الشيطان الذي يلقيه في أذن الكاهن، ثم إن الكاهن يخلط معه 100 كذبة كما ورد في الحديث. فلذلك يسمع الناس من الكهنة فيقولون قد صدق في اليوم الفلاني، وهو في الحقيقة إنما صدق في تلك الكلمة التي تلقاها من استراق السمع. فالكهنة لا يملكون من تلقاء أنفسهم معرفة الغيب، وإنما بهذه الوسيلة الشائنة المنحرفة بهذا الطريق القذر، طريق الشياطين أعداء البشر. أرأيتم إلى الذي يريد ماء من أين يأخذ الماء؟ يأخذه من المكان النظيف، أما أن يأخذه من البالوعات فإنه يكون قد أساء وجلب على نفسه الضرر، ولا ينفعه أن يقول إن هذا ماء. نعم هو ماء، ولكنه قد اختلط بأقذر القاذورات. فهذا الكلام الذي يلقيه الكاهن قد اختلط بقاذورات الشياطين وتلفيقاتهم وخداعهم وشركياتهم، ويكفي أن المغفلين يعتقدون في الكهنة صفات إلهية، وأنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يعلمون الغيب. فيا معشر المسلمين، الحذر الحذر، إن الخرافة تلبس في كل عصر لباسا، إن الخرافة تظهر في كل وقت بمظهر. وفي هذا العصر يحاول السحرة والمنجمون والكهنة والعرافون أن يظهروا بالمظهر الحديث، ويستفيدون من الوسائل الحديثة. وقد بلغني أن الأمر وصل بهم إلى حد أن يستفيدوا من القنوات الفضائية، قنوات فضائية معدة للسحر والكهانة والعرافة، إن هذا لا يغير من الأمر شيئا. لو جاءك الدجال الكاهن أو العراف بأطمار أو أسمال بالية، أو جاءك بالبغلة الأنيقة مكرفة، فإنه هو الدجال، فإنه هو الكاهن الساحر العراف. وهنالك تقارب كما قلنا بين هذه المسميات: الدجال، العراف، الساحر، المشعبد أو المشعوذ الذي يخط في الرمل، الذي يقرأ الكف، الذي يقرأ في البنجان، المنجم. كل هذه أسماء لأشخاص يمارسون عملا يكاد أن يكون واحدا. فلنتق الله جل وعلا أيها المسلمون، ولنحذر الناس، ولا سيما الغوغاء، لنحذرهم من أن ينحدروا. يقول قائل: قد تكلم في القناة الفلانية وسألته سائلة بأنها لم تجد النصيب، فقال لها: ستجدين النصيب بعد 3 أسابيع، أي الزوج. فإذا بها بعد 3 أسابيع تتصل وتقول: فعلا وجدت هذا النصيب. هذا كلام فارغ. ما الذي يمنع أن يكون واحد من زبائن هذا الدجال قد اتصل به وكذب على الناس؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ إن هذا لا ينطلي إلا على البسطاء، وإلا فعلم الغيب ليس إلا لله جل وعلا. وإذا حصل شيء من الصدق فهو كما ذكرنا لكم مما يلقيه الشياطين بسبب اشتراق السمع، وهذا نادر. نحن لا ننكر هذا النادر، كما لا ننكر أن في البالوعات مياها، فيها مياه، ولكن القدر هو الذي يشرب من مياه البالوعات. فكذلك القدر هو الذي يستمع لهؤلاء القذرين الدجالين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، احرصوا على دينكم، احرصوا على عقائدكم، على عقائد أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم وأخواتكم وقريباتكم. لا يلعبن الشياطين بكم. يكفي ما نحن فيه من أنواع المعاصي. نحن بحاجة إلى توبة شاملة. إن أعداء الله يغزوننا بكافة أنواع الغزو، واليهود والنصارى يفعلون بنا ما يفعلون، وهذا السحر كان رائجا عندهم. إن أكثر من يروج للسحر هم اليهود، وهم الذين يفعلون بنا ما يفعلون في فلسطين، ويدعمهم الصليبيون. هؤلاء اليهود هم أساطين السحر وأساطين الشعوذة. يقول الله سبحانه في اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ إنهم اليهود، حتى بلغ بهم الأمر إلى حد أن ينكروا نبوة سليمان وأن يزعموا أنه كان ساحرا. يفسرون امتلاك سليمان للجن بأنه كان عن طريق السحر، مع أن الله يبين لنا أن سليمان إنما ملك ناصية الجن والإنس بتسليط من الله له، لأنه دعا الله فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. فسخر له الريح وسخر له الشياطين. وآخرين مقرنين بالأصفاد. كان من يعصي من الشياطين يقيده ويحبسه. فيا أيها المسلمون، حتى محمد عليه الصلاة والسلام لم يؤتى التسلط على الشياطين. ذات مرة قبض على شيطان أراد أن يقطع عليه صلاته كما في الحديث الصحيح، قال: فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ثم علمت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يصبح فيلعب الصبيان به. ولكن تذكرت دعوة أخي سليمان. ما هي دعوة سليمان؟ حين قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني أنه لم يسلط أحد على الشياطين بعد سليمان. فلذلك لم يربطه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه ليس مسلطا عليه. فهؤلاء السحرة والكهنة والدجالون ليسوا مسلطين على الشياطين، وإنما يستخدمهم الشياطين، فهم عبيد للشياطين. الشياطين هم السادة وهؤلاء هم الخدم، فقد يجرون على أيديهم بعض هذه الكلمات، ولكنهم يأخذون منهم ما هو أغلى وأعظم، يأخذون منهم الدين ويأخذون منهم الكرامة، يهينونهم أنواع الإهانات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارا ولا تولي عليهم شرارهم. ها هنا شريط بعنوان الأقصى في خطر، وهذه رسالة من منظمة الدعوة الإسلامية تدعوكم للتبرع. هذه المنظمة منظمة لها أنشطة متعددة متنوعة كما تعلمون في عدة قارات، ومن ضمن ذلك لها أنشطتها الكثيرة في أفريقيا. أفريقيا التي يحرص المنصرون على نشر مشاريع التنصير فيها، فيكسبون الناس بلقمة العيش، يكسبون الناس بالكسوة، يكسبون الناس بشيء زهيد يقدمونه له. ومعظم من في أفريقيا كانوا في الأصل من المسلمين، وبعضهم تنصر بسبب هذه الأساليب. وأنتم أيها المسلمون مسؤولون عن أن تستنقذوا إخوانكم هؤلاء بقدر ما تستطيعون، فمدوا إليهم يد العون عبر هذه المنظمة، جزاكم الله خيرا. وفي الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومن المنكر أيها المسلمون هذا الدجل الذي ذكرناه، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.